بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، هذا الكلام في الجواب الذي ذكره المرزا النائيني، والمرزا النائيني رحمة الله عليه ذكر بأنه الجواب ذو شقين في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. أولا، أنه الأمارات والطرق والأصول المحرزة هي ليس المجعول فيها الحجية وإنما الطريقية وتتميم الكاشفية. وأما في الأصول غير المحرزة، سواء كانت تنجيزية كالاحتياط أو كانت ترخيصية كالبراءة والإباحة، فحينئذ في مثل هذه الأصول هناك حكما واقعيا، تارة يكون الحكم الواقعي يريد الشارع أن يتحفظ عليه ويراعيه، وتارة لا. فإذا كان هناك الشارع أراد أن يراعي ذلك الحكم الواقعي ويتحفظ عليه، فإنه يجعل الاحتياط، فيكون الاحتياط هو طريق لمراعاة والتحفظ على الحكم الواقعي. أما في موارد الترخيص، فالشارع لا يرى أن ذلك الحكم الواقعي يحتاج إلى تلك الرعاية، وليس واصل إلى تلك الدرجة من الأهمية، فيكون هناك جعل ترخيصي في مثل هذا المورد وهو البراءة. هذا الجعل الترخيصي حينئذ أيضا هو جعل، وهو اتباع البراءة وترخيص في الترك أو ترخيص في الفعل، فلا يتنافى مع الواقع، باعتبار أنه لا تصل النوبة إلى هذا الجعل الترخيصي إلا عند الشك في الحكم الواقعي، فيكون هناك اختلاف في المرتبة بينهما. فلاحظ تارة يقول بأن الأمارة هي طريق وليس فيها مجعول، وليس فيها هناك جعل لا لحكم تكليفي ولا لحكم وضعي اسمه الحجية اللي هي المنجزية والمعذرية، وإنما هي تتميم وجعلها علما تعبديا. اثنين، في الاحتياط هناك رعاية لذلك الملاك المهم للحكم الواقعي، فيكون إيجاب الاحتياط في حالة إصابة الواقع هو من أجل التحرز على الواقع، والواقع والاحتياط لا يوجد فرق بينهما، الملاك والمصلحة موجودة في نفس الحكم الواقعي، غايتها هذا الحكم الواقعي بين ببيانين، بيان الذي هو الحكم الواقعي وجوب أو حرمة نفس الفعل، وببيان الاحتياط، والاحتياط هو طريق إلى الحفاظ على ذلك الملاك الواقعي والحكم الواقعي. أما في حالة المخالفة الاحتياط يكون ليس طريقا وإنما يكون تخيليا، يعني المورد الذي لا يكون هناك حكم واقعي وجوب الاحتياط حينئذ الذي هو طريق للمحافظ على ذلك الملاك، هنا بعد ما راح يكون طريق وإنما يكون أمرا تخيليا. في الأصول غير المحرزة اللي هي أو الصورة الثالثة والنحو الثالث من الجمع، يقول اختلاف المرتبة بينهما، واختلاف المرتبة باعتبار أن هناك شك في مرتبة في الحكم الواقعي، فمع الشك في الحكم الواقعي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري وهو الحكم الترخيصي الذي هو مؤدى الأبارة ومؤدى البراءة. بعدين أضاف إضافة بأنه حالة الشك التي تحدث لدى المكلف فيها اعتبار نفساني، وهي تلك الصفة النفسانية، وفيها اعتبار الحيرة والتردد في مقام العمل. وحينئذ نأتي ونقول هل الأحكام الواقعية لها إطلاق يشمل المقام والاعتبار الثاني؟ يقول هنا يمكن أن نفترض بأن بالاعتبار الثاني أن إطلاق الحكم الواقعي لا يشمل حالة التردد الحاصلة لدى المكلف. حينئذ لمن هذا الإطلاق لا يشمل هذه الصورة، يعني الإطلاق الثابت في الأحكام الظاهرية يشمل الحالة الأولى وهو الاعتبار النفساني. أما هل له إطلاق يشمل حالة التردد والحيرة؟ فهذا لا نسلم به. فلذلك يأتي ويقول: اختلاف المرتبة هو الذي يؤدي إلى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأصول غير المحرزة. سيد الخوي رحمة الله عليه يوافق المرزة في القسم الأول من كلامه، يوافق المرزة في القسم الأول من كلامه، وهو أن وجوب الاحتياط وجوبا طريقيا، وأن المجعول في الأمارات والأصول المحرزة هو التتميم، تتميم الكاشفية الطريقية، تتميم الكاشفية وجعلها علما تعبديا، والذي يترتب على العلم التعبدي هذا هو المنجزية والمعذرية. أما في الأصول غير المحرزة، في الأصول غير المحرزة كان له تأمل في عبارات وفيما ذكره المرزا النائني رحمة الله عليه. التأمل أنه في صورة إصابة الواقع، في صورة إصابة الواقع يعني جاء بكل الاحتمالات، الاحتمال هو الفعل وجاء بالفعل، وفي الواقع هو الوجوب. فالاحتياط هنا ما ذكره المرزا النائني تام، أن الاحتياط أصاب الواقع هو طريق، وهناك رعاية لذلك الحكم الواقعي غايتها، هذه الرعاية تمت ببيانين، بإبرازين أو بإنشائين، أكو إنشاء للحكم الواقعي وأكو إنشاء لوجوب الاحتياط، فهذا ماكو مشكلة به. لكن الكلام في القسم الثاني من كلامه أنه في حالتي أكو إيجاب للاحتياط فجاء بالفعل، وبالواقع ماكو أصل حكم، ماكو حكم بالوجوب، ماكو حكم بالوجوب، احتاط مثلا فاغتسل، وفي الواقع وفي نفس الأمر لا يوجد حكم بالوجوب. فهنا وجوب الاحتياط من أجل ماذا؟ المرزا النائني قال في الاحتياط هنا اللي هو أصل جعل الاحتياط ووجوب الاحتياط رعاية وحفاظا على ذلك المهم الذي في الواقع فيوجب الاحتياط، يقول هنا ماكو واقع ولا أكو حكم واقعي، فيكون إيجاب الاحتياط والاحتياط في مثل هذه الموارد تخيليا وليس حقيقيا وليس واقعيا. هنا السيد الخوي يشكل يقول رعاية الواقع، رعاية الواقع ورعاية الملاكات الواقعية والحفاظ عليها هذه مصلحة نوعية هي التي أوجبت الاحتياط وليست مصلحة شخصية. المصلحة الشخصية يعني في كل مورد من موارد الاحتياط يجب أن تكون هناك مصلحة في هذا الاحتياط، هذا المصلحة الشخصية. المصلحة الشخصية يعني مثل ما أقول لكل فرد من أفراد الإنسان هناك مصلحة ترتب على هذا العمل، وتارة أقول لا، أكو مصلحة نوعية لنوع البشر، لنوع الإنسان، بني الإنسان إذا جاءوا بهذا العمل هناك مصلحة، هذه المصلحة للنوع، قد تتخلف هذه المصلحة في الأفراد، قد آن هذا ذلك في 20 فرد لا تتحقق عندهم هذه المصلحة. هنا راح يكون أمرين، أكو مصلحة شخصية وأكو مصلحة نوعية. إذا افترضنا وجود المصلحة الشخصية معناه أنه في كل فرد فرد هناك مصلحة تترتب. المصالح النوعية متى اشترط تحقق المصلحة في كل فرد فرد، وإنما النوع، فقد تتخلف المصلحة في بعض الأفراد. فإيجاب الاحتياط كان لمصلحة، وهذه المصلحة هي رعاية الملاكات الواقعية والملاكات المهمة في الأحكام الواقعية، وأنها بلغت من الأهمية بحيث يوجب الاحتياط. فبنأتي ونسأل أن هذه المصلحة التي أوجبت جعل الاحتياط هل هي مصلحة شخصية أم مصلحة نوعية؟ إذا قلنا مصلحة شخصية معناه في كل مورد من موارد الاحتياط يجب أن يكون هناك حكما واقعيا، هذا الحكم الواقعي حوفظ عليه وروعي من خلال الاحتياط، بينما ليس الأمر كذلك. فلذلك معناه أن الوجوب الاحتياط إيجاب الاحتياط ليس رعاية، ليس ملاكه المصالح الشخصية، وإنما هي مصلحة نوعية، وهذه المصلحة النوعية حينئذ يمكن أن تتخلف في بعض الموارد، في بعض الموارد تتخلف الاحتياط، ولا يكون هناك حكما واقعيا. وهذا التخلف حينئذ لا يؤثر ولا يجعل وجوب الاحتياط وجوبا تخيليا. فإشكاله هو هنا، أنك أنت أيها المرزة عندما ذكرت أنه وجوب الاحتياط في حالة عدم وجود حكم واقعي، هذا وجوب الاحتياط هذا حكم تخيلي، تخيلته أنه يقول هذا مبني على أن تكون هناك مصلحة شخصية في جعل الاحتياط في كل مورد الموردين، والأمر ليس كذلك حينئذ، وإنما الاحتياط إنما جعل من أجل التحفظ على الواقع مطلقا ورعاية ذلك، ولعدم فوته يكون جعل الاحتياط احتياطا حقيقيا، جعلا حقيقيا في كل موارده. فلذلك عندما نجد إح أخوك دينك فاحتط لدينك مطلقة، ما قال في حالة إصابة الواقع أو عدمه، ما قال في حالة وجود حكم واقعي أو عدمه، أخوك دينك فاحتط لدينك. الموارد التي أوجبت الاحتياط وحسنت الاحتياط، هذه الموارد كلها لسان الروايات ليس لسانا مقيدا بقيد، غايتها نحن نقول إذا صادف الواقع فكأنه عنده إنشاءين، إنشاء بشخص ذلك العمل وهو الحكم الواقعي، وإنشاء من خلال الاحتياط رعاية أخاف تجهل ذلك الحكم، فالاحتياط راح يكون محافظ على ذلك الحكم الواقعي. حينئذ عندما نأتي الأمر الآخر الذي أيضا يدعم هذا الشيء، أننا لا نعلم موارد وجود الحكم الواقعي وعدمه. يعني إحنا عندما الشارع أوجب الاحتياط لا نعلم ما هي الموارد، ولا يمكن تميز موارد وجود الملاك الواقعي وعدم وجود الملاك الواقعي. من يتميز؟ لأنه إذا علمنا بوجود الملاك الواقعي بعد الاحتياط ما له معنى، وإذا علمنا بعدم وجود الملاك الواقعي حين الاحتياط بعد ما له موضوع، لأن موضوع الاحتياط هو احتمال وجود الملاك الواقعي. فإذا علمنا بعدم وجوده بعد ماكو موضوع الاحتياط، إذا علمنا بوجوده حين بعد الاحتياط همات ما له لزوم، لأن أنا علمت بالواقع وحين أتي بالواقع. فلذلك يقول الإشكال الآخر أنه معنى قولك بأن الاحتياط هو طريق وله مصلحة في نفس هذا، وأنه حقيقي في موارد الإصابة، هذا ما ممكن أن أميز، لا تتميز موارد وجود الحكم الواقعي عن موارد عدم وجود الحكم الواقعي. فعندما لا تتميز هذه الموارد حينئذ لا يمكن أن أعلم بأن الاحتياط هنا واجب وهنا لا يكون واجبا. فالاحتياط ففرض كون الاحتياط واقعيا في صورة الإصابة فقط هذا فرض غير معقول، لأنه لا يمكن للمكلف أن يعلم متى يكون الاحتياط مصيبا ومتى يكون الاحتياط غير مصيب. فهذا النقاش الأول الذي ذكره المرحوم السيد الخويلي كلمات ما ذكره المرزا النعيمي. ثم المرزا النعيمي ذكر بأنه أن الحكم الواقعي، الإضافة اللي أضافها، أن الحكم الواقعي لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى حالة التحير. هنا الكلام أن الحكم الواقعي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، سواء كان الإطلاق توصلت إليه من خلال اللحاظ كما هو من السيد الخوي، أو من خلال نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد بمتمم الجهل، بأي نحو من الأنحاء. فهذا الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مهملا في الواقع، وثبوتا لا نرتضي أن يكون مهملا، فإما أن يكون مطلقا يشمل حال التردد، وإما أن يكون مقيدا. فإذا كان مطلقا يلزم الاجتماع، وإذا كان مقيدا يلزم التصويب. يلزم التصويب حينئذ، لا يتم ما ذكره من هذه الإضافة. مضافا إلى ذلك ما ذكره السيد المرزا الناعين من أن اختلاف المرتبة مصحح لجعل كلا الحكمين، يعني الحكم الظاهري والواقعي. قال بأن الحكم الظاهري هو في مرحلة الشك، إذا شككت في الحكم الواقعي. يقول هل اختلاف المرتبة يرفع التناقض ويرفع اجتماع الضدين أم لا يرفع اجتماع الضدين؟ خب هنا يقول إذا قال المولى بوجوب الشيء، حكم المولى بوجوب الشيء، ثم حكم بالترخيص به إذا علمت بوجوبه. حكم المولى بوجوب هذه الصلاة، ثم جاء وقال إذا علمت بوجوبه فأنت مرخص في تركه. خب هنا أكو اختلاف مرتبة لو ماكو اختلاف مرتبة؟ أكو حكم للمولى بوجوب هذا الشيء، ثم في مرتبة لاحقة إذا علمت بوجوبه أنت مرخص بتركه. فهنا اختلاف المرتبة موجود، ولكن التضاد أيضا موجود. لماذا؟ يقول لأن الزمان واحد، يعني زمان العلم بالوجوب وزمان الترخيص هو واحد، ووحدة الزمان هي شرط في تحقق التناقض أيضا. فهنا اختلاف الرتبة وحدها لا ينفي التناقض ولا ينفي اجتماع الضدين، وإنما مع وحدة الزمان لا تنفع وحدة لا تنفع لا ينفع تعدد الرتبة، وإنما الرتبة تبقى واحدة. إذن هنا احنا عندنا المشكلة وين؟ المشكلة مع وجودي حكم واقعي، وهذا الحكم الواقعي ثابت وله تحقق، وجود مرتبة أخرى هي مرتبة الشك مثلا، ويأتي حكم ظاهري. هنا في زمان واحد اجتمع الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ما دام قاعد تفترض أنه يوجد هناك حكم واقعي، فزمانه مع زمان الحكم الظاهري راح يكون واحد، وإذا كان الزمان واحدا فالتناقض متحقق. اختلاف الرتبة لا يرفع الوحدة الزمانية، فلما يرفع الوحدة الزمانية حينئذ التناقض والتضاد سوف يكون متحققين. لذلك يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، احنا اذا نريد نرفع هذا التناقض والتنافي لابد ان نجد طريقا اخر. شنو هو الطريق الاخر؟ يقول احنا نأتي ونبحث اين يقع التنافي بين الحكمين، اي حكمين، اين يقع التنافي بينهما. اما ان يكون التنافي في نفس الحكم، يعني في نفس الاعتبار، الحكم هو اعتبار في نفس الاعتبار، او يكون التنافي في علل الحكم، في مبادئ هذا الحكم، يعني في المصلحة والمفسدة التي أوجبت هذا الحكم، أو يقع التنافي في مقام الامتثال، إن أنا ما أقدر أمتثل للعمل والعدم، أين يقع التنافي؟ فقال إذا أجينا شفنا التنافي في الحكم ونفس الاعتبار، فالاعتبار خفيف المؤونة، أقدر أعتبر شيء ثم أعتبر شيء مضاد له، لأن الاعتبار أعتبر هذه زوجة ثم أعتبرها ليست بزوجة، أو يكون حتى اعتبار زوجة واعتبار مرة ثانية زوجة. الاعتبار قالوا بأن الاعتبار خفيف المؤونة، فإذا كان الاعتبار خفيف المؤونة فحينئذ يمكن أن يجتمع اعتبارين متماثلين أو متضادين في وقت واحد، ماكو أي مشكلة في ذلك. فحينئذ هذا الاعتبار الحكم الشرعي هو اعتبارا، وينظرها بالدين، أن يكون هناك مال للإنسان في ذمة المدين هو اعتبار. والأحكام الشرعية أيضا يعني تم تقريبه حتى في لسان الأدلة بهذا الاعتبار، أن دين الله أحق أن يقضى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له تكليف في الذمة، يعني اعتبار في ذمتك، كما أن الإنسان في الدين هناك اعتبار في ذمة المدين والمديون، فحينئذ هناك اعتبار لله للتكليف في ذمة العبد. فكما أن المديون يقضي هذا الدين، العبد أيضا يقضي الدين الذي لله عليه، وهو في التكاليف المعتبرة شرعا. وإما أن يكون الاعتبار في علل الحكم، يعني في المصالح والمفاسد، فالشارع يبدأ وجود مصلحة أو وجود مفسدة في شيء، فإنه حينئذ يقرر ما هي المصلحة، أكو كسر وانكسار، أكو تقدم لمصلحة على مفسدة، مفسدة على مصلحة، هو الذي يعين، وحينئذ بناء على وجود المصلحة والمفسدة يصدر هذا الحكم الشرعي. فالحكم الظاهري والواقعي حينئذ إذا كان اجتماع مصلحة ومفسدة، يعني اجتماع حرمة ووجوب، فيكون هذا من باب اجتماع الضدين، معناه أن هناك مصلحة أوجبت الحكم الواقعي، هناك مفسدة أوجبت الحكم الظاهري، ومن دون أن يكون هناك تقدم لأحدهما على الآخر يكون اجتماع للضدين. وتارة يكون لا، الحكم الواقعي هو الحرمة فهناك مفسدة، والحكم الظاهري يكون هو الترخيص أو الوجوب والترخيص. يقول هنا في هنا الملاك ملاك ملزم وملاك الترخيص، يعني لا يوجد ملاك ملزم، فيكون هناك باب اجتماع النقيضين. في مبادئ الحكم الشرعي يعني في المصالح والمفاسد، حينئذ تارة المصلحة والمفسدة إذا كان أحد الحكمين الواقع والظاهري مصلحة والآخر مفسدة، فحينئذ يكون من دون وجود كسر وانكسار بينهما يكون باب اجتماع الضدين. الترخيص في مورد الحكم الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فملاك الوجوب والحرمة هو الإلزام، يعني هناك مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، الترخيص يعني لعدم وجود المصلحة الملزمة فيكون نقيضين. الحكم الواقعي وهو الوجوب فرضا يقول توجد مصلحة ملزمة، الحكم الظاهري وهو الترخيص يقول لا توجد مصلحة ملزمة، فيكون هذا باب اجتماع نقيضين. هل الكلام هنا هل في من جهة المبدأ بين الحكم الظاهري والواقعي يؤدي إلى اجتماع الضدين والنقيضين في مثلها في المبادئ، يعني في علل الأحكام أم لا؟ يقول لا يؤدي ذلك. لماذا؟ يقول لأنه في الحكم الواقعي والظاهري، في ما ذكرناه في اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، هذا يتحقق إذا كان كلا الحكمين واقعيين أو كلا الحكمين ظاهريين، أكو حكم واقعي بالوجوب وأكو حكم واقعي بالحرمة، فهنا أكو مصلحة ملزمة أكو مفسدة ملزمة، واجتماع هذين المصلحتين الملزمتين المفسدة والمصلحة هذا يقول باب اجتماع الضدين. هذا متى؟ إذا كان كل الحكمين واقعيين أو كان كل الحكمين ظاهريين. أما إذا لم يكونا كذلك، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، فالمسألة ليست كذلك. لماذا؟ يقول لأنه في الحكم الواقعي المصلحة محور المصلحة ومركز المصلحة في المتعلق، يعني في الفعل، المصلحة في نفس الصلاة، المصلحة في نفس العمل، المفسدة في نفس شرب الخمر. أما في الحكم الظاهري المصلحة والمفسدة في أصل الجعل، جعل الاحتياط فيه مصلحة، جعل البراء جعل الاحتياط فيه مصلحة، جعل الترخيص فيه مصلحة، هذا الترخيص الذي يجعل هذا هو فيه مصلحة، نفس الجعل، وليس في تحقق هذا الفعل الخارجي. فإذا محور مركز المصلحة ومركز المفسدة في الحكم الظاهري هو وين؟ راح يكون في الجعل ونفس الإنشاء، بينما في الحكم الواقعي يكون في المتعلق، يعني في ذلك الفعل الذي تعلق به، نفس البراءة فيها مصلحة، نفس الاحتياط هو فيه مصلحة وهو التحفظ على الواقع، نفس البراءة والترخيص في البراءة فيه مصلحة وهي مصلحة التسهيل، مثلا التيسير على المكلفين، نفس هذا الجار. فإذا محور ومقام المصلحة والمفسدة تختلف. المصلحة والمفسدة في الحكم الظاهري محورها ومركزها شيء، والمصلحة والمفسدة في الحكم الواقعي شيء آخر، فلا يقع التنافي، فلا يقع التضاد والتناقض بينهما. أما في المنتهى، وإما أن يكون التناقض والتنافي هو في المنتهى. المنتهى يعني في مقام الامتثال، لأن المكلف إذا جاء لديه حكمين، حكم يقول له افعل وحكم يقول له لا تفعل، فحينئذ هذان الحكمان ليحكم العقل بلزوم امتثال كل منهما. فلما هناك حكم عقلي مترتب على الحكم الواقعي، وهناك حكم عقلي مترتب على الحكم الظاهري، وهذا الحكم العقلي هو لزوم الامتثال، وجوب الطاعة لزوم الامتثال، ولا يستطيع امتثال كلا الحكمين. خب، عندما لا يستطيع امتثال كلا الحكمين، حينئذ لا يشتقون بأنه لا يجتمع الحكم الواقعي، لا يجتمع كلا الحكمين في مقام المنتهى وهو الامتثال. طب هل هذا متحقق في الحكم الظاهري والواقعي؟ يقول لا، غير متحقق. لماذا؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري متأخرة واقعة في مرتبة الشك. معناه في حالات الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي، أن لا يوجد إلا لدي حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري هو الذي يحكم العقل بلزوم امتثاله. في موارد الحكم الواقعي وعلمت بالحكم الواقعي، العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواقعي، ولن تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذا لاحظ المركز الذي افترق السيد الخوئي عن الآخرين، أن الآخرين كانوا يفترضون في حالة الشك لا يوجد حكم واقعي. فلما لا يوجد حكم واقعي، يكون الحكم الواقعي الثابت في ذمة المكلف شنو هو؟ هو الظاهري، فيلزم التصويب. السيد الخوئي ما نفى وجود الحكم الواقعي في حالة الشك، نفى تنجيزه لعدم علم المكلف به. مو أنه غير موجود، موجود الحكم الواقعي، لكن عدم وصوله إلى المكلف وعدم العلم به ينفي تنجيزه، فلن يكون هناك حكم بلزوم امتثاله، ويكون الحكم بلزوم الامتثال هو للحكم الظاهري، فيرتفع التنافي. فإذا أجينا التنافي من جهة المبدأ، مركز كل من المصلحة والمفسدة مختلف بينهما فلا يلتقيان. وإذا أتينا إلى التنافي في مقام الامتثال، لا، في مقام الامتثال أيضا لا يكون هناك تنافي، باعتبار أنه لا يوجد هناك حكم عقلي بلزوم الامتثال إلا للحكم الواصل للمكلف، وهو إما الواقعي فلا يكون موضوعا للحكم الظاهري، وإما الظاهري فلا يوجد حكم واقعي يعلم به حتى يحكم بتنجيزه ويحكم بلزوم الامتثال. أما إذا أجينا الاعتبار، فالاعتبار خفيف المؤونة. يبقى هسا قد يشكل الآن على السيد الخوي أنه خب الاعتبار صحيح خفيف المؤونة، لكن شنو؟ هل يعقل من المولى الحكيم أن يقول أعتبر الحرمة، أعتبر الوجوب، ويكون اعتبارين متضادين مختلفين؟ وجوب وحرمة، ترخيص وترك، ترخيص وفعل، أو ترخيص وإلزام. خب صحيح هو الاعتبار خفيف المؤونة. خب صور من واحد يجي يقول أعتبر كذا، أعتبرها زوجة، أعتبرها ليست بزوجة، وأعتبر. لكن هل يعقل من المولى الحكيم أن تصدر مثل هذه الاعتبارات المختلفة؟ باعتبار أنه في الاعتبار ماكو تنافي، فهل يصدر منه ذلك؟ ألا يكون هذا لغو؟ ألا يكون هذا عبث؟ فهل يعقل الحكيم ذلك أم لا؟ طرحت مثل هذه التساؤلات على هذا المبنى. بقية الكلام فيه تتم إن شاء الله.